أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
النقطة الثانية، أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. كان الكلام في استحباب الاحتياط، قلنا يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى قد مضى الحديث عنها في الدرس السابق، اليوم إن شاء الله نتكلم حول النقطة الثانية. مفاد النقطة الثانية وخلاصتها هكذا: الاحتياط فرع وجود أمر، إذا وجد الأمر ووجدت المطلوبية أمكن الاحتياط. مثلا الدعاء عند رؤية الهلال، إذا تيقنت بأصل مطلوبيته لكن شككت، هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو الدعاء عند رؤية الهلال مستحب؟ هنا لا شك ولا ريب أنك تقطع بأصل المطلوبية، إنك على يقين بمطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال، لكن تشك في حيثية المطلوبية، هل هو مطلوب من حيث الوجوب أو هو مطلوب من حيث الاستحباب؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. إذن الاحتياط فرع المطلوبية، وأما إذا شككت في أصل المطلوبية كما لو دلت على مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال رواية لكنها ضعيفة السند لا حجية لها، فهنا أصل مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال غير محرز، أصل المطلوبية غير معلوم، إذن الاحتياط فرع معلومية الطلب، وحيث شككنا في أصل الطلب فلا احتياط. واضح الإشكال أو لا؟ أعيد وأكرر، التفت جيدا، أنا أركز لك على لب المطلب حتى لا تخوفك العبائر، المطلب سهل. النقطة الثانية في نفي استحباب الاحتياط، كيف نستدل وننفي استحباب الاحتياط؟ نقول استحباب الاحتياط فرع معلومية الطلب، فإذا شككنا في مطلوبية الطلب فلا احتياط. الاحتياط إنما يجري بعد العلم بالطلب، نشك في نوع الطلب، هل هو من نوع الطلب الوجوبي أو من نوع الطلب الاستحبابي، هل هو من نوع الحرمة أو من نوع الكراهة؟ أخوك دينك فاحتفظ لدينك. أما أصل المبغوضية معلوم، وأما إذا شككنا في أصل الطلب فلا إمكانية لثبوت الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ يوجد تفصيل إن شاء الله أثناء العبارة نبينه. خلنا أصل الأمور نبينه. والجواب سيد الشهيد يجيب بجوابين، يجيب بجوابين. الجواب الأول، أصل الطلب معلوم، يوجد طلب مستقل بالاحتياط، يعني لا يوجد طلب بخصوص المورد وهو الدعاء عند رؤية الهلال أو أكل لحم الأرنب، ولكن أصل الاحتياط وردت فيه روايات، أخوك دينك فاحتط لدينك إن شئت. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. من ترك الشبهات فهو لما استبان له أترى. هناك طلب بنفس الاحتياط، وهذا الطلب بالاحتياط طلب توصلي أو طلب تعبدي، يعني يشترط قصد القربة في الاحتياط. لو ما يشترط، الجواب ما يشترط. الطلب بالاحتياط توصلي، يراد منه التوصل إلى الاحتياط. نعم أحيانا متعلق طلب الاحتياط أمر تعبدي، مثل ماذا؟ مثل الدعاء عند رؤية الهلال، نفس هذه المادة أمر تعبدي. إذا لا يحصل خلط بين أمرين، بين كون أصل الاحتياط أمر عبادي أو توصلي، وبين كون المادة المحتاط فيها تعبدية أو توصلية. نقول أصل الاحتياط أمر توصلي، المهم أن تتوصل إلى فراغ الذمة، المهم تبرئ ذمتك أمام الله، المهم التوصل إلى الاحتياط. نعم المادة المحتاط فيها قد تكون أمرا تعبديا كالدعاء عند رؤية الهلال. إذن الإشكال الذي أوردته من أن الاحتياط فرع الطلب وفرع معلومية الطلب ولا معلومية هنا، جوابه الجواب الأول، الطلب معلوم وهو الطلب بالاحتياط وليس طلب المادة، أصل طلب الاحتياط. واضح الجواب؟ الجواب الثاني ماذا تقول؟ الاحتياط فرع القطع بالطلب، فرع العلم بالطلب، لا نسلم. الاحتياط فرع احتمال الطلب، يكفي احتمال الطلب، يعني لو دلت رواية ضعيفة على مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال، صار الدعاء عند رؤية الهلال هل هو مقطوع الطلب أو محتمل ومشكوك الطلب؟ مشكوك الطلب. يكفي أن تدعو عند رؤية الهلال رجاء امتثال الأمر، يكفي رجاء المطلوبية. إذن الاحتياط ليس فرع معلومية الطلب، الاحتياط فرع احتمالية الطلب. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أصل الإشكال ساقط من قاعه، كما يقول العراقيون. واضح ولا؟ الله يرحمك يا ميرزا جواد، ميرزا جواد التبريزي أستاذنا. مرة رحت له المكتب سألت كم سؤال، وفي بعض الأسئلة بعض عادات العراقيين، هو يشرب جيجارة قال العراقيون طلع دخان الجيجارة رحمة الله عليه. إذن أصل النقطة الثانية، أصل الإشكال، الاحتياط فرع معلومية الطلب، فرع مقطوعية أصل الطلب. الجواب الثاني يقول الاحتياط ليس فرع معلومية الطلب، الاحتياط فرع مشكوكية الطلب، احتمالية الطلب. يكفي أن تأتي بالشيء رجاء، يعني تترك أكل لحم الأرنب رجاء يكون محرم واقع، تدعو عند رؤية الهلال رجاء يكون مطلوب واقع. واضح إن شاء الله. بعد أن بينا هذا الآن نطبق العبارة في بعض التفاصيل، أتوقف عندها وأشرحها. النقطة الثانية، خلاصة النقطة الثانية ماذا؟ خلاصة النقطة الثانية الاحتياط فرع معلومية الطلب، وحيث إن الطلب مشكوك غير معلوم إذن الاحتياط. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكنه فهو مستحب كما عرف، الاحتياط حسن على كل حال، ولكن قد يقع البحث في إمكانه الاحتياط في بعض الموارد. أي موارد؟ في مورد احتمال المطلوبية، مورد عدم العلم بالمطلوبية. وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، مثل ماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال، فإن كان أصل مطلوبيته معلوما، أصل مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال معلوم، لكن نحو المطلوبية مشكوك، هل هو مطلوب بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب مشكوك، قال أمكن الاحتياط بالإتيان به بالفعل دعاء عند رؤية الهلال بقصد الأمر المعلوم تعلقه به. أنت تأتي بالدعاء بقصد امتثال الأمر المتوجه إليك، هل توجه إليك الوجوب أتيت بالدعاء، هل توجه إليك الاستحباب أتيت بالدعاء. لكن وإن لم يعلم كونه، يعني كون الأمر المتعلق بالفعل، الأمر المتعلق بالدعاء عند رؤية الهلال، وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، متى؟ مثل ماذا؟ إذا دلت عليه رواية ضعيفة، دلت رواية ضعيفة على الدعاء عند رؤية الهلال، هنا لا نعلم لا بالوجوب ولا الاستحباب، بل أصل المطلوبية مشكوك، فإن هذا يكفي. لاحظ معي هذه، وإن هذه وصلية، هذه إن وصلية، لاحظ معي. فإن كان هذا العدل الأول، هذا العدل الأول، وأما إذا كان هذا العدل الثاني. يلا لاحظ يا العبارة، العدل الأول، الشق الأول، أصل المطلوبية معلوم. قال فإن كان أصل مطلوبيته معلوما أمكن الاحتياط بالإتيان بقصد الأمر المتعلق به، وإن، يعني حتى وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، لكن أصل المطلوبية معلوم. يقول فإن هذا، يعني أصل معلومية الطلب، يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا. لماذا يكفي؟ لأن أصل المطلوبية معلوم، نحو المطلوبية مجهول، هل هو بنحو الوجوب أو الاستحباب. هذا تمام الكلام في العدل الأول، أصل المطلوبية ماذا؟ معلوم. الآن يتكلم أصل المطلوبية مشكوك. العدل الثاني: وأما إذا كان أصل مطلوبيته غير معلوم، مثل ماذا؟ كما إذا دلت رواية ضعيفة على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، هنا أصل المطلوبية غير معلوم، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، يعني حينئذ كان أصل مطلوبيته غير معلوم. جيد، لماذا؟ لماذا يستشكل؟ يا أخي يا أخي خليك وياي، يا أخي يا أخي، هو إما أن يأتي بقصد قربي أو يأتي من دون قصد قربي، ولا ثالث في البين، إما يدعو عند رؤية الهلال بقصد القربة أو من دون قصد القربة. إذا من دون قصد القربة هذا لغو وعبث، لأن البحث في أمر عبادي، في أمر قربي، فإذا أتيت بالدعاء عند رؤية الهلال من دون قصد القربة هذا عبث، وجوده كعدمه لا فائدة من ورائه. وإن قصدت القربة تقصد القربة، القربة فرع وجود آمر، وهنا لا آمر، صار تشريع محرم. واضح ولا؟ أعيد وأكرر، وردت رواية ضعيفة تدل على مطلوبية الدعاء عند رؤية الهلال، هنا أنت جئت بالدعاء عند رؤية الهلال، المجيء بالدعاء عند رؤية الهلال إما بقصد القربة أو من دون قصد القربة. من دون قصد القربة لغو وعبث، لأن أصل الموضوع أمر عبادي، تأتي من دون قصد قربة لا فائدة من، لا طائل من ورائه، لغو وعبث. إن قصدت القربة التقرب بماذا؟ القربة فرع الأمر ولا أمر في البين. واضح إن شاء الله. لاحظ المطلق، قال: فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، لأنه إن أتي به بالفعل، الفعل العبادي والقربي، بلا قصد قربي فهو لغو جزما. أكيد الاتيان بالفعل القربي والعبادي من دون قربة لغو وعبث لا فائدة من ورائه. وإن أتي به بالفعل القربي والعباني بقصد امتثال الأمر، فهذا قصد امتثال الأمر يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، وهذا تشريع محرم. وبما أن تشريع محرم لا يمكن التقرب إلى الله بالأمر المحرم، فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجود الأمر، مع أن المكلف شاك فيه، شاك في الأمر، وهو تشريع محرم. لماذا تشريع محرم؟ لأنه إثبات لوجود الأمر، مع أن الأمر غير ثابت شرعان، ومع كونه تشريعا محرما لا يمكن التقرب به، فلا يقع عباده. لذلك قال: وهو تشريع محرم فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. الخلاصة، الخلاصة، الزبدة ما هي؟ الاتيان بالفعل المشكوك من دون قصد قربة لاغو، مع قصد القربة تشريع محرم. الجواب، لاحظ الجواب الأول، يقول: من قال لا يوجد أمر؟ يوجد أمر، لا يوجد أمر بالنسبة إلى هذه المادة، الدعاء عند رؤية الهلال لا يوجد نهي لهذه المادة، أكل لحم الأرنب، لكن يوجد أمر بأصل الاحتياط. قال وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم. ما هو الأمر المعلوم؟ قال وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط. أخوك دينك فاحتاط لدينك. هذا الأمر بالاحتياط أمر توصلي أو تعبدي؟ توصلي. في بعض الأمور عبادي لأن المادة تعبدية. قال فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر الاحتياط. وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله لا ينافي ذلك. لا ينافي ذلك يعني ماذا ذلك؟ لا ينافي ذلك يعني لا ينافي قصد القرب والامتثال، لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات مثل ماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال، دعاء عبادة من العبادات، لم تنشأ قصد القربة، لم تنشأ من عبادية نفس الأمر بالاحتياط. نفس الأمر بالاحتياط أمر توصلي وليس تعبديا، بل من عبادية ما يحتاط به، يعني بل من عبادية المادة التي وقع عليها الاحتياط، وهي في مثالنا الدعاء عند رؤية الهلال. إن شاء الله المطلب واضح والعبارة واضحة. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. قلنا الأمر موجود، ولاحظوا يا إخوة المناقشات في الغالب مرجعها إما إلى الكبرى وإما إلى الصغرى، إما مناقشة إلى الكبرى وإما مناقشة إلى الصغرى. المستشكل افترض كبرى، ما هي الكبرى التي افترضها؟ قال الاحتياط فرع معلومية الطلب، وقرر صغرى وقال لا معلومية للطلب هنا. إذن المناقشة الأولى مناقشة صغروية، المناقشة ماذا قالت؟ هنا توجد معلومية للطلب، واضح إن شاء الله. هذه مناقشة صغروية وهذه مناقشة بنائية، يعني بناء على ما ادعيته من أن الاحتياط فرع الطلب سلمنا بهذا المبنى، بناء عليه الطلب موجود وهو الطلب بالاحتياط. إذن المناقشة الأولى مناقشة صغروية، مناقشة بنائية. المناقشة الثانية مناقشة كبروية، مناقشة مبنائية. من قال إن الاحتياط فرع معلومية الطلب؟ لا نسلم. الاحتياط فرع احتمالية الطلب. هذه ضرب إلى الكبرى، مناقشة إلى الكبرى، مناقشة مبنائية. أيهما أقوى، المناقشة المبنائية أو المناقشة البنائية؟ المناقشة البنائية أقوى، لأنه المناقشة المبنائية الخصم يقول لك مبناك ولنا مبنانا. لذلك إذا أردت أن تكون قوي في الجدل والمناقشة دائما ناقش الصغريات، لا تناقش الكبريات. الكبريات خلها مسلمة، واضح أو لا؟ ودائما الناس، أغلب الناس اللي يأثر فيها المناقشات النقضية وليست المناقشات الحلية. المناقشة النقضية تنقض عليه، توسع دائرة المشكلة، أما المناقشة الحلية ما يفهمها إلا العالم. المناقشة الحلية أنت تنقح أصل الكبرى. إذن الآن المناقشة الثانية مناقشة في الكبرى، مناقشة مبنائية. قال ولكن التحقيق الكبرى غير تام، عدم الحاجة إلى هذا الجواب. ما هو الجواب؟ وهو العلم بوجود الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط. العلم بوجود الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، لا نحتاج إلى هذا الجواب. قال لأن التحرك عن احتمال الأمر وليس عن العلم بالأمر. الاحتمال تحتها مليون خط، لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه، التحرك عن الاحتمال قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم، يعني الإتيان بالتكليف القربي كما يتم في التكليف المعلوم يتم في التكليف المحتمل. فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم كما ادعاه المستشكل، بل يكفي الإتيان به بالفعل رجاء، يعني بنية رجاء كونه مطلوبا. هذا تمام الكلام في استحباب الاحتياط، وبه نختم الحديث في البراءة الشرعية. انتهينا بحمد الله عز وجل من أولى الأصول العملية، البراءة. أصول العملية كم عددها؟ 4: براءة واحتياط من جزية العلم الإجمالي، بعد وتخيير واستصحاب. الأمر الأول انتهينا منه. نأتي إلى مقولة المحقق العراقي رحمه الله، يقول: من سيطر على 3 مطالب أصولية هانت عليه بقية المطالب الأصولية، وهي نصف الفقه. هذه المطالب الأصولية 3 تستخدمها في نصف الفقه. ما هي هذه المباحث 3؟ الاستصحاب، وبعد ومنجزية العلم الإجمالي احتياط، واجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي من مباحث الدليل العقلي. الاستصحاب ومنجزية العلم الإجمالي من مباحث الأصول العملية. يقول اللي يسيطر على هاي المباحث دقيقة، اجتماع الأمر والنهي مبحث عقلي دقيق، الاستصحاب مبحث دقيق، منجزية العلم الإجمالي مبحث دقيق، 3 المباحث هذه مباحث عقلية دقيقة جدا. يقول اللي يسيطر عليها ويهضمها ويفهمها بقية المطالب الأصولية تصير معي عنده. وانت في نص الفقه اما تمر عليك مسألة فيها استصحاب او فيها منجزية علم إجمالي او فيها اجتماع الأمر والنهي. الوظيفة العملية في حالة الشاب، الوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي: أولا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ثانيا أركان منجزية العلم الإجمالي، ثالثا تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. يا أخي يا أخي، انتهينا من البراءة. ما هو مورد البراءة؟ ما هو موضوع البراءة؟ الشك في التكليف. ما هو موضوع منجزية العلم الإجمالي؟ الشك في المكلف به. يعني ماذا الشك في المكلف به؟ يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذن موضوع البراءة الشك البدوي في التكليف، موضوع الاحتياط الشك المقرون بالعلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. كل ما تقدم في البراءة كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، للشك المقرون بالعلم الإجمالي. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الشك يعني في المكلف به. والبحث حول ذلك يقع في 3 فصول: الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، أركان 4 كما سيأتي، والثالث في بعض تطبيقاتها كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. لذلك عادة الفقهاء وين يبحثون؟ في العروة. هناك فروع لمنجزية العلم الإجمالي، تطبيقات فقهية. عادة الفقهاء يفردون رسالة مستقلة في فروع العلم الإجمالي من العروة. مثلا أستاذنا سماحة آية الله الشيخ علي المروجي القزويني الآن طبع كتابه تمهيد المطالب في شرح المكاسب، طبع أجزاء من أهم الشروح على المكاسب، ولعله يصير 30 مجلد. أنا سألت قال لعله 30 مجلد. المهم عنده كتاب في فروع من جزية العلم الإجمالي، في كتاب تقرير إليه، تقرير سيد جعفر الحسيني الكويتي، وهو شيخنا الأستاذ قرر لأستاذه سماحة آية الله السيد تقي القمي أيضا رسالة في منجزية العلم الإجمالي. أستاذنا السيد منير الخباز أيضا طبع كتاب في فروع منجزية العلم الإجمالي. وهكذا أولا قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أولا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذا الأمر نقرأ سهل ما في شيء إلى أن نصل إلى عمق المطلب، لكن قبل هذا أنا أبين شيء مهم منحتاجه في مباحثنا. العلم الإجمالي بنفسه منجز، يعني بواقعه منجز أو لا؟ منجز بسبب تعارض الأصول، هذا مسلك. ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن العلم الإجمالي بعنوانه ليس منجزا، وإنما المنجز هو تعارض الأصول العملية في الأطراف، إجراء البراءة في الطرف الأول معارض بإجراء البراءة في الطرف الثاني. بسبب تعارض الأصول يتنجز العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي منجز بتنجزه بسبب تعارض الأصول لا بعنوانه، خلافا للمحقق العراقي رحمه الله يقول العلم الإجمالي بنفسه منجز بواقعه منجز. وهذا مرجع إلى تحليل حقيقة العلم الإجمالي. المحقق العراقي يقول حقيقة العلم الإجمالي العلم بالواقع. المحقق النائني يقول لا، حقيقة العلم الإجمالي العلم بالجامع والشك في الأطراف. المحقق العراقي يقول العلم بالجامع كاشف عن العلم بالواقع. المحقق النائني يقول لا، حقيقة العلم الإجمالي ليس العلم بالواقع، حقيقة العلم الإجمالي العلم بالجامع والشك في الأطراف. واضح ولا؟ بالتالي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، بناء على مبنى المحقق العراقي البراءة بعد ما تجري لا في الطرف الأول ولا الطرف الثاني، يصير الطرف الأول منجز والطرف الثاني أيضا منجز، فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية. وأما بناء على مبنى المحقق النائيني تكفي الموافقة الاحتمالية، يكفي طرف واحد، تأتي بطرف واحد. هذا كله ستأتي إن شاء الله. هل الأصول المؤمنة لابد أن تجري في جميع الأطراف؟ لو يكفي في بعض الأطراف. قاعدة منجزية العلم الإجمالي البحث الأول، والكلام في هذه القاعدة يقع في أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، ومقدار هذه المنجزية، مقدار منجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. يعني هل العاقل بقطع النظر عن البراءة، هل العاقل يحكم بلزوم امتثال الطرفين أو يكفي امتثال طرف واحد؟ العراقي يقول لازم امتثال الطرفين حتى تحرز الواقع. أنت لكي تحرز الواقع لا بد من امتثال الطرفين. النائن يقول يكفي امتثال طرف واحد لأن الطرف الواحد محقق للجامع. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في والأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة التي تؤمن عن الواقع كالبراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو في بعض الأطراف، في جميع أطراف العلم الإجمالي لأن كل منها بخصوصه غير معلوم، كل واحد منها بالخصوص غير معلوم غير ثابت فتجري فيه البراءة. وعدمه، عدم جريان الأصول في جميع الأطراف ثبوتا أو إثباتا. هذا سيأتي الكلام في ثبوتا أو إثباتا. ثبوتا ستأتي شبهة الترخيص في الواقع، ثبوتا يعني إمكانا، هل يمكن الترخيص في جميع الأطراف أو لا؟ الجواب يقولون لا يمكن. لماذا؟ لأن الترخيص في جميع الأطراف ترخيص في ارتكاب المعصية، وهذا قبيح عقلا، وسيأتي السيد الشهيد يناقش فيه. أو إثباتا، أو إثباتا يعني من ناحية الأدلة، هل يستفاد من الدليل إمكانية الجريان أو لا؟ هذا كله سيأتي. والأمر الثالث في جريانها في بعض الأطراف، جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. يقول ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته. هذا إشارة إلى رأي المحقق العراقي الذي يقول إن العلم الإجمالي بنفسه منجز، لأن حقيقة العلم الإجمالي هو العلم بالواقع. يعني ماذا بنفسه؟ يعني بغض النظر عن تعارض الأصول المؤمنة أو بتنجيزه. يعني إشارة إلى أن رأي المحقق النائني العلم الإجمالي بنفسه غير منجز، بتنجيزه يعني بسبب تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. يقول ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي كما سيأتي الترخيص في المعصية قبيح عقلا، أو محذور إثباتي يحول دون جريانها جريان الأصول في الأطراف كلان. هذا الأمر الثاني أو بعضان. هذا الأمر الثالث. وسنبحث هذه الأمور تباعا. أولا منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، هذا العنوان موجود عندكم أو لا؟ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.